أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
استدلال السيد الخوئي على عدم اشتراط وحدة الأفق واشتراط الاشتراك في جزء من الليل بين البلدين، ذهب المشهور منذ عهد الشيخ الطوسي في المبسوط إلى السيد محمد في مدارك الأحكام إلى اشتراط وحدة الأفق، فلا بد أن يرى الهلال إما في البلد أو في بلد آخر يشترك مع نفس البلد في الأفق، أي في المشارق والمغارب. وكان من يخالف ذلك يعد شاذا، لكن بدأ الخلاف في زمن الفيض الكاشاني في الوافي، ثم صاحب الحدائق في الحدائق الناظرة، ثم المحقق النراقي في مستند الشيعة، إلى أن أبدع السيد الخوئي رحمه الله في بيان عدم اشتراط وحدة الأفق، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد غربي كفى في ثبوت الهلال في بلد شرقي، بشرط أن يشترك البلدان في الليل ولو بجزء يسير. وأن نشرع اليوم في بيان ما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله، لأن كلامه أصبح محورا للأبحاث، وإن كنا نختلف معه ونذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من اشتراط وحدة الأفق. لكن لا بأس بالتطرق إلى كلام السيد الخوئي ونص كلامه في المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم جزء 22 صفحة 116 إلى 122. وبعد ذلك نناقش ما أفاده رحمه الله وقدس الله نفسه الزكية. إذ أن السيد الخوئي رحمه الله لا يرى أي وجهين لاعتبار الاتحاد كما ذهب إليه المشهور، عدا قياس حدوث الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات يعني شروق الشمس وغربها، فكما أنها تختلف باختلاف الآفاق وتفاوت البلدان فكذلك الهلال. فقد نصت بعض الأخبار بهذا النص، وهو قوله عليه السلام: إنما عليك مشرقك ومغربك. وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 198 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث الثاني. فيرى السيد الخوي رحمه الله أن المشهور قاس شروق الشمس وغروب الشمس، وهذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الأرض. الشروق والغروب بالنسبة إلى الأرض، قاسوه على سير القمر من بدر وهلال. لكن السيد الخوي يقول إن هذا تخيل فاسد وبمراحل عن الواقع، بل لعل خلافه مما لا إشكال فيه بين أهل الخبرة، وإن كان هو مستند المشهور في ذهابهم إلى اعتبار الاتحاد، فلا علاقة ولا ارتباط بين شروق الشمس وغروبها وبين سير القمر بوجهين. هكذا أفاد السيد الخوي رحمه الله. وهناك من يناقشه من الأعلام كالشيخ جعفر السبحاني حفظه الله في كتاب الصوم. ثم السيد الخوي رحمه الله يبين مبدأ فلكيا، يقول: وذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون النصف منها مواجها للشمس دائما، والنصف الآخر غير مواجه كذلك، ويعبر عن الأول في علم الهيئة بقوس النهار، وعن الثاني بقوس الليل، وهذان القوسان في حركة وانتقال دائما حسب حركة الشمس أو حركة الأرض حول نفسها على الخلاف في ذلك. وإن كان الصحيح بل المقطوع به في هذه الأعصار هو الثاني، أي حركة الأرض حول نفسها. الآن من المقرر فلكيا أن الأرض لها حركتان: حركة حول نفسها وتكون منشأ لحدوث الليل والنهار، وحركة للأرض حول الشمس تكون منشأ للفصول الأربعة: الشتاء والصيف والربيع والخريف. وكيفما كان فيتشكل من هاتيك الحركة حالات متبادلة من شروق وغروب ونصف النهار ونصف الليل وبين الطلوعين وما بين هذه الأمور من الأوقات المتفاوتة، وهذه الحالات المختلفة منتشرة في أقطار الأرض ومتشقة في بقاعها دائما، ومتسقة في بقاعها دائما. ففي كل آن يتحقق شروق في نقطة من الأرض وغروب في نقطة أخرى مقابلة لها، وذلك لأجل أن هذه الحالات إنما تنتزع من كيفية اتجاه الكرة الأرضية مع الشمس التي عرفت أنها لا تزال في تبدل وانتقال، فهي نسبة قائمة بين الأرض والشمس. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. تكلم السيد الخوئي فلكيا في نقاط. النقطة الأولى في منشأ الليل والنهار، وأنه ينشأ نتيجة حركة الأرض ونتيجة العلاقة بين الأرض والشمس، ولا دخل للقمر بوجه في منشأ الليل والنهار. وبما أن الأرض كروية فنصفها يقابل الشمس فيكون مضيئا ويكون فيه النهار، والنصف الآخر لا يقابل الشمس فيكون معتما ومظلما. ويصطلح على النصف المقابل للشمس في علم الهيئة والفلك بأنه قوس النهار، ويصطلح على النصف الذي لا يقابل الشمس بأنه قوس الليل. وبما أن الأرض كروية وفي حركة دائمة، ففي كل آن وفي كل لحظة ينتقل جزء منها من الليل إلى النهار ومن النهار إلى الليل. إذن النقطة الأولى، نشأة النهار والليل هو عبارة عن علاقة بين الأرض والشمس فقط، ولا دخل للقمر فيها. النقطة الثانية، يتكلم السيد الخوئي عن كيفية نشأة الهلال وتطوره إلى أن يصبح بدرا. قال رحمه الله ما نصه: وهذا بخلاف الهلال، فإنه إنما يتولد ويتكون من كيفية نسبة القمر إلى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية في ذلك بوجهين، بحيث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا لكان القمر متشكلا بشتى أشكاله من هلاله إلى بدره، وبالعكس كما نشاهدها الآن. الخلاصة، نشأة الهلال والبدر عبارة عن علاقة بين القمر والشمس فقط، ولا دخل للكرة الأرضية، كما أن نشأة الليل والنهار عبارة عن علاقة بين الأرض والشمس ولا دخل للقمر بوجهين، كذلك نشأة الهلال والبدر عبارة عن علاقة بين القمر والشمس ولا دخل للأرض بوجهين. وتوضيحه: إن القمر في نفسه جرم مظلم، وإنما يكسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معها، فالنصف منه مستنير دائما والنصف الآخر مظلم كذلك، غير أن النصف المستنير لا يستبين لدينا على الدوام، بل يختلف زيادة ونقصا حسب اختلاف سير القمر، فإنه لدى طلوعه عن الأفق من نقطة المشرق مقارنا لغروب الشمس بفاصل يسير في الليلة 14 من كل شهر، بل 15 فيما لو كان الشهر تاما يكون تمام النصف منه المتجه نحو الغرب مستنيرا حينئذ لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم، كما أن النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلمون. ثم إن هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة وتقل سعته شيئا فشيئا حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب، بحيث يكون نصفه المنير مواجها للشمس، ويكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. وهذا هو الذي يعبر عنه بتحت الشعاع والمحاق، فلا يرى منه أي جزئين، لأن الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلان كما في الليلة 14، ولا بعضان كما في الليالي السابقة عليها أو اللاحقة. ثم بعد إذن يخرج شيئا فشيئا عن تحت الشعاع، يعني شعاع إشعاعة الشمس، ويظهر مقدار منه من ناحية الشرق، ويرى بصورة هلال ضعيف، وهذا هو معنى تكون الهلال وتولده، فمتى كان جزء منه قابلا للرؤية ولو بنحو الموجبة الجزئية فقد انتهى به الشهر القديم وكان مبدأ لشهر قمري جديد. إذن فتكون الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا للرؤية ولو في الجملة، وهذا كما ترى أمر واقعي وحداني أو وجداني لا يختلف فيه بلد عن بلد ولا صقع عن صقع، لأنه كما عرفت نسبة بين القمر والشمس لا بينه وبين الأرض، فلا تأثير الاختلاف بقاعها في حدوث هذه النظرة الكونية في جو الفضاء. وعلى هذا فيكون حدوثها بداية لشهر قمري لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، وإن لم يرى الهلال في بعض مناطقها لمانع خارجي من شعاع أو حيلولة الجبال وما أشبه ذلك. أجل إن هذا إنما يتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحل الرؤية في الليل ولو في جزء يسير من، بأن تكون ليلة واحدة ليلة لهما، وإن كانت أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر، المنطبق طبعا على النصف من الكرة الأرضية دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عندما تغرب عندنا. بداهة الآن نهار عندهم، فلا معنى للحكم بأنه أول ليلة من الشهر بالنسبة إليهم. خلاصة النقطة الثانية، ظاهرة الهلال والبدر تنشأ عن علاقة القمر بالشمس، وبما أن القمر كروي كالأرض فنصفه يقابل الشمس فيكون تحت الشعاع وتحت محاق الشمس، والنصف الآخر يكون مظلما ومعتما فلا يرى. والقمر له منازل يسير فيها، ففي ليلة النصف وهي الرابع عشر إن كان الشهر 29 يوما، أو الخامس عشر إن كان الشهر 30 يوما، فإن القسم المقابل للأرض يكون هو القسم المنير والمضيء والذي يكون تحت شعاع الشمس. ولكن بعد ليلة النصف يتحرك القمر تحت شعاع الشمس شيئا فشيئا، فيتناقص القمر من البدر وصولا إلى درجة العتمة الكاملة بحيث لا يرى، يعني يصير القسم المقابل إلى الأرض هو القسم الذي لا يرى، والقسم المقابل للشمس هو تحت شعاع الشمس وتحت المحاق لا يرى بالنسبة إلينا، إلى أن يتحرك القمر قليلا في منازله فيبدو كهلال فيرى. والخلاصة عندنا نقطتان: النقطة الأولى نشأة الليل والنهار هي عبارة عن مقابلة الكرة الأرضية للشمس، فالنصف المقابل للشمس نهار، والنصف الذي لا يقابل الشمس يكون ليلا، وهذا يحصل سواء وجد قمر أو لم يوجد. هذا يعني دائما نصف الكرة الأرضية نهار ونصف الكرة الأرضية ليل. النقطة الثانية نشأة الهلال والبدر عبارة عن علاقة بين القمر والشمس ولو لم توجد أرض. فالقسم الذي يقابل الشمس يكون تحت الشعاع، والقسم الذي لا يقابل الشمس يكون معتما ومظلما، والقمر له منازل يسير فيها، بحيث في ليلة النصف من الشهر يرى كالبدر بالنسبة إلى سكان الأرض، ثم يتناقص إلى أن يصل إلى العتمة بل إلى درجة الهلال من جديد. فنشأة الهلال لا دخل لها بنشأة المشارق والمغارب، وبما أن الهلال يرى في الليل، إذ روايات الرؤية اشترطت رؤيته في الليل للنهار، وإلا الهلال قد يرى في النهار أحيانا، لكن روايات الرؤية اشترطت رؤية الهلال في الليل. فإذا رؤي الهلال في بلد في الليل دل ذلك على أن هذا الهلال يرى في جميع البلدان التي عندها ليل. واضح إن شاء الله. من هنا ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن الهلال إذا رؤي في بلد في الليل. ثبتت الرؤية في جميع الأرض في خصوص البلدان التي تشترك معه في الليل. والدليل ليس هذا الأمر الفلكي الذي طرحناه اليوم، هذا لتقريب الفكرة. الدليل هو التمسك بإطلاق الروايات. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ويصدق عليه أنه هلال قد رؤي. ولا معنى لاشتراط وحدة الأفق بين البلدان، لأن هذا منشأه هو وجود علاقة وتوهم علاقة بين الليل والنهار وبين الهلال. فالرواية التي تقول إنما عليك مشارقك ومغاربك، قد يتوهم أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الهلال. هذا زبدة وعصارة ما ذهب إليه السيد الخوئي من أمر فلكي. ثم يأتي ببعض الأمور التفسيرية. قال قدس سره صفحة 118: ولعله إلى ذلك يشير سبحانه وتعالى في قوله رب المشرقين ورب المغربين، سورة الرحمن آية 17، باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس وعدمها إلى نصفين، لكل منهما مشرق ومغرب، فحينما تشرق على أحد النصفين تغرب عن النصف الآخر وبالعكس، فمن ثم كان لها مشرقان ومغربان. والشاهد على ذلك قوله سبحانه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، سورة الزخرف آية 38، الظاهر في أن هذا أكثر بعد وأطول مسافة بين نقطتي الأرض، إحداهما مشرق لهذا النصف والأخرى مشرق النصف الآخر. وعليه فإذا كان الهلال قابلا للرؤية في أحد النصفين حكم بأن هذه الليلة أول الشهر، بالإضافة إلى سكنة هذا النصف المشتركين في أن هذه الليلة ليلة لهم، وإن اختلفوا من حيث مبدأ الليلة ومنتهاها حسب اختلاف مناطق هذا النصف قربا وبعدا طولا وعرضا، فلا تفترق بلاد هذا النصف من حيث الاتفاق في الأفق والاختلاف في هذا الحكم، لما عرفت من أن الهلال يتولد أي يخرج القمر من تحت الشعاع مرة واحدة. إذن فبالنسبة إلى الحالة الكونية وملاحظة واقع الأمر، الفرق بين أوقات الصلوات ومسألة الهلال في غاية الوضوح حسب ما عرفت. هذا حسب ما تقتضي، هذا ما تقتضي نفس الحالة الكونية. وأما بالنظر إلى الروايات فيستفاد منها أيضا أن الأمر كذلك، وأن الثبوت الشرعي للهلال في قطرين كاف لجميع الأقطار وإن اختلفت آفاقها. إذن كلام السيد الخوئي رحمه الله له قسمان: القسم الأول ناظر إلى نفس الحالة الكونية والأمور الفلكية، القسم الثاني ناظر إلى الروايات الشريفة. وكلامه في كلا القسمين فيه تأمل يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.